السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شرها وشر ما قبلها وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أنا أحبكم في الله، وهذه سلسلة التوبة قبل رمضان. اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب، اللهم أعنا على توبة النصوح يا أرحم الراحمين. والتائبون هم أنعم الناس بكل نفحات ورحمات الله عز وجل، سواء في رمضان وغيره. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الذي يريد أن يفلح يتوب، الذي يحب أن ينتفع ببركة الزمان والمكان يتوب، والذي يتوب قبل رمضان تأتيه فرصة الإقبال على الله عز وجل في الشهر الكريم، فيغتنمها أكثر بالتأكيد من أي مصر على أي ذنب. تخيلين يا جماعة، الإنسان يدخل عليه شهر رمضان وهو مصر على سماع شيء محرم، مصر على أكل حرام، مصر على علاقة ببنت في الحرام. المصرون لا ينتفعون ببركة رمضان. قيل لبعض السلف: هل يجد العاصي لذة الطاعة؟ فقال: لا والله، ولا من هم بالمعصية لا يجد لذة الطاعة. فرمضان شهر الله عز وجل، شهر القرب من الله عز وجل، شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرحمة. فتعالوا نتوب قبل رمضان. وبدأنا هذه السلسلة المباركة بآثار وعقوبات الذنوب في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكل الناس مذنبون، وعلى قدر الذنوب على قدر العقوبات. فلهذا فعلا كل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون، الذي يتوب ويتقبل الله عز وجل منه توبته، ينتفع ببركة هذه التوبة بأن ترفع عنه عقوبات الذنوب. وسبحان الله، في مجلس الأسبوع الماضي هنا في شبرا قلبنا معا أكثر من 100 صفحة من كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم كانت الحلقة الثانية في ذكر حقائق التوبة وشروط التوبة في حوالي 20 صفحة من كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. فقرأنا في منزلة التوبة ما تيسر، واليوم نتوقف وقفة يختلف فيها ابن القيم شارح الكتاب مع الإمام الهروي مؤلف الكتاب. قال الإمام الهروي رحمه الله تعالى: ومن حقائق التوبة 3 أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب أعذار الخليقة. تعظيم الجناية أن الإنسان ينظر إلى جلال وعظمة الله عز وجل حين عصاه. العايز يتوب والتوبة متعثرة عليه، يعمل إيه؟ يتفكر في عظمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن تعصيه ولا يعاقبك. هتف بعضهم: ربي كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فسمع هاتفا يقول: كم أعاقبك ولكنك لا تشعر، أما حرمتك لذة مناجاتي؟ هي المشكلة مش بس في العقوبة، المشكلة في ألا تشعر بالعقوبة. لهذا قالوا: من ظن أن يعصي الله ولا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. معاملة ربنا معاملة حادة، معاملة جادة. قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. خطبة الجمعة امبارح كانت بعنوان: الكوميديا ليست هي الحل، الهزار مش هو الحل. مصيبتنا التريقة على الدولار، التريقة على الغلاء، التريقة على الجنيه، التريقة على الوضع الاقتصادي مش هي الحل. وكانت المعضلة في ايه بقى يا عمنا؟ ان ازاي هزار بتشاؤم؟ ازاي هزار ويأس؟ ازاي ضحك واكتئاب؟ غلط. انت لو تفاءلت وما ضحكتش احسن، انما الحقيقة ان الضحك فطرة، مش ممكن الضحك يبقى حرام. يا جماعة، اول حديث قلته في الخطبة دي: يضحك الله، يضحك ربنا. وذكرت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام انه سئل: وانك يا رسول الله لتداعبنا؟ معقول؟ بص الرواية التانية: وانك يا رسول الله لتمازحنا؟ انت بتهزر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اجل، ولكني لا اقول الا حقا. فمش ممكن الضحك يبقى هو المعضلة. وذكرت مواقف للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهم ومداعبته لهم. كان من الصحابة واحد ما اظنش هتنسى اسمه، كان اسمه الزبير ابن بكار رضي الله عنه وارضاه، جزاك الله خيرا. سيدنا الزبير ابن بكار رضي الله عنه كان يجيب الفاكهة، يلاقي في السوق فاكهة، او يجي تاجر من بره المدينة معاه فاكهة سيدنا محمد ما يعرفهاش، فكان يعمل ايه؟ يجيب الفاكهة دي للرسول عليه الصلاة والسلام، اسنده بكرسي، يقفله واسنده بكرسي، ماشي. فسيدنا الزبير بن بكر يخش على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بص بقى خفة الدم بجد، خفة الدم السلفية دي. دخل على الرسول عليه السلام بفاكهة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقبل الهدايا عليه الصلاة والسلام. فبعد ما الرسول قبل هديته وأكل وأكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يبص يلاقي سيدنا الزبير بن بكر جاي وفي إيده تاجر، فيقول: يا رسول الله، أدي إلى هذا التاجر حق الفاكهة. فسيدنا محمد يقول له: ألم تهديها إلي؟ أنت مش جبتها لي هدية؟ فقال: إي والله يا رسول الله، إني رأيتها فأعجبتني وأحببت أن تأكلها، ولكن لم يكن معي ثمنها. ورطة، ماشي. فده نموذج للصحابي اللي هزر وجلب بسمة. إنما كان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صحابي جليل كان اسمه حمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يأتي يجلد على الخمر. هنا بقى المشكلة. لا، حل مشكلتك واضحك. علشان كده الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لعنوه وهو بيتجلد: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله. لا مش كفاية بقى العاطفة وإنك تحب ربنا وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام، حل مشاكلك، حل المشكلة وهزر، ما تهزرش وإنت عندك مشكلة، توب واضحك. لكن نضحك من غير توبة لا، دي بقى دي غفلة مش ضحك، والغفلة حاجة والضحك حاجة تانية. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه سئل: أكان يضحك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم كانوا يضحكون والإيمان في قلوبهم كالجبال. فإحنا موافقين على الهزار، ما مش ضد الهزار، شرط من دون كذب وشرط بدون يأس واكتئاب. يقول لك اللي جاي سواد، اللي جاي لا. بص بقى حديث اللي هو أول حديث فتحت بيه الخطبة اسمه يضحك ربنا. عارف ربنا بيضحك عليه؟ يضحك الله من قنوط عباده وقرب غيره. يعني الفرج جاي، مش اللي جاي سواد، والله اللي جاي رحمة. اللي يقول لك اللي جاي سواد قول له لا ده في عينيك، لكن اللي جاي رحمة، اللي جاي فرج. قال الله عز وجل: وبشر المؤمنين. يبقى اللي جاي ايه؟ اللي جاي نجاه، اللي جاي بإذن الله رخص أسعار، اللي جاي بإذن الله رحمة، اللي جاي بإذن الله عافية. عمر ما اللي جاي ما هيبقى سواد طول ما انت بتقول لا إله إلا الله. مفيش حاجة جاية وحشة إلا موت العلماء بس. الحديث المشهور الصحيح: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أما إني لا أقول أميرا شرا من أمير، ولا زمانا خيرا من زمان، ولا قوتا شرا من قوت. يعني الأيام اللي جاية دي فيها حاجة وحشة هتحصل. الحاجة الوحشة اللي هتحصل مش الغلاء، مش حكام أشد ظلم، مش فجور، لا، ولكن علماؤكم يموتون فلا يخلفهم من مثلهم. يعني الله يرحمه يحسن إليه الشعراوي مات داخلين على أكتر من 25 سنة من وفاته، جه أحسن منه؟ ما جاش زيه في الأزهر، ما خرجش من الأزهر زيه، ما قعدش على كرسي تفسير القرآن بالعمامة الوقورة المحترمة الأزهرية دي زيه، ولن يكون. الله يرحمه ويحسن إليه. علشان كده الهجوم على الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله ينبغي أن يجمعنا. اللي يقول بس الشيخ الشعراوي صوفي يبقى جاهل مش وقته، اللي يقول إيه كان بينكر كذا، كان بيقر كذا، كان مع الصوفية، يا ريت الصوفية كلهم زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه. الحمد لله احنا على منهج اهل السنة والجماعة، احنا زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، احنا تبع حزب ايه؟ لا اله الا الله. على جماعة ايه؟ لا اله الا الله. مين شيخنا؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن نتبرأ من كل شركيات المتصوفة، بنقول يا ريت كل الصوفية زي الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وبركاته. ليه؟ لأنه كان يجمع الأمة ولا يصادمهم بما يصادمهم المتصوفة وغيرهم. يعني لما تشوف شيخ كثير السخرية من أهل الدين، كثير السخرية من اللحية، كل يوم يبيع حاجة ربنا، دقيقة فقهية. يعني إيه دقيقة فقهية؟ يعني دقيقة تحل ما حرم الله. كل الناس يا رب حد يتمكن من إذاعة القرآن الكريم ويبقى بالفشل الذريع ده، حد يطلع زمن قصير كده كل يوم كل ساعة يزعج خلق الله في إذاعة القرآن الكريم ويبقى بعدم القبول ده ونزع القبول ده. ولو حد والله الناس لو شافته ما تعرفه، ولا مخلوق اتبعهم ولا حب يسمعهم ولا، وسبحان الله العظيم وهو متمكن من كل ميكروباص ومن كل تاكسي ومن كل بيت شغالة في إذاعة القرآن الكريم، أول ما بنسمع دقيقة فقهية ولا شيء. والله الحاج بيقول لك بنطفيه ولا كأننا سمعنا شيء. ليه؟ هو ده عين الصد عن سبيل الله والطرد من القلوب، ان الانسان يبيح ما حرم الله. الشيخ الشعراوي رحمه الله كان بيقول كده، زي علي جمعه وزي مجدي عاشور وغيرهم، كان بيقول زيهم الغناء حلال، الموسيقى حلال، المسلسلات حلال، الافلام حلال، القبولات حلال، المكياج حلال، الصور في البيوت حلال، كان بيقول كده؟ ما قالش. فاكتسب احترام الناس. علشان كده بقول لحضرتك اللي يقول ما ندافعش عن الشعراوي ونسيب عليه رحمات الله وبركاته، لا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اللي بيدافع عن الشيخ الشعراوي ده بيحترم نفسه وبيدافع عن رمز دينه، وبيدافع عن رمز دينه. الشيخ الشعراوي عليه رحمات الله وبركاته جمع الأمة على كتاب الله، وحبب إلى الأمة التفسير، وسهل للأمة شرح كلام الله عز وجل. بالمناسبة أنا بترجاكم اللي يعرف يجيب لي تفسير سورة القيامة كاملة للشيخ الشعراوي، أنا بدور عليه ومش لاقيها، مش أول آية، وما تدورش على النت مش هتلاقي. الشاهد ان الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله زي المأذنه كده، زي الهلال، زي ايه، شعار للدين، شعار للاسلام. فالساقط اللي عمل المسرحيه دي لازم اولا نعرف الناس دول مين، دول الشيعه، دول العلمانيين، دول مين الناس اللي بيحاربوا هذا الانسان العظيم الفاضل. ولازم نبقى فاهمين يعني ايه رمز من رموز الدين بعد ما يعدي كل الفترة الطويلة دي من وفاته وهو بيتحارب. ده الإخلاص يا جماعة، ده الإخلاص. اكتب على جوجل كلمة الشيخ، هيطلع لك الشيخ كشك رقم واحد. لازال البحث عن هذا الإنسان وسماع هذا الإنسان باقي إلى يوم القيامة. يا ربي، ما كانش مستشار مش عارف إيه زي أسامة الأزهري، ما كانش مش عارف إيه، لا، ما كانش في حلقنا وفي كل، ما كانش زي سعد الدين الهلالي طالع في اهم برنامج في الوجود، لا، مات في القبر وبيتسمع، وسعد الدين الهلالي ما بيتسمعش وهو مقرر غصب عن الوجود، غصب عن كل اللي بيتفرجوا عليه على القناة الاولى وعن مباشر. يا الهي، يا الهي، على القناة الاولى وعلى إذاعة القرآن الكريم وما بتتسمعوش، انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ ايه اللي بينكم وبين ربنا عشان ما تتحبوش وانتوا مفروضين على الناس؟ القبول ده من مين؟ من الله. عشان كده ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل وعادته التي لا تتحول أن يجعل القبول والحب في قلوب الناس لمن عظم شعائر الله، وأن ينزع القبول والمهابة من قلوب الذين لا يعظمون شعائر الله. سر الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله في تعظيم شعائر الله، انه عظم شعائر الله. سر الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله انه كان بيعرف يجمع الأمة، وأنه لم يقعر دين الله عز وجل ولم يصعب دين الله سبحانه وتعالى. علشان كده مين اللي بيدافع عنه في النهاية؟ اللي متفق معاه واللي مختلف معاه من الذي يفهم رسالة هذا الجهبذ العظيم الإمام عليه رحمات الله وبركاته. علشان كده وانت بتدافع عنه تلاقي نفسك بتدافع عن الشيخ الحويني، ربنا يشفيه وعافيه ويلبسه لباس العافية ويمتعه بالصحة والعافية رغم شانئه. ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بتمام كتاباته وتمام شروحاته وتمام دروسه وصحته وعافيته، اللهم آمين. الشيخ الحويني ربنا يحفظه يا رب ويديله الصحة لما يبلغنا خبر مرضه، دي مناسبة للهجوم عليه؟ فين الرحمة في قلوب هؤلاء الناس؟ ايه المناسبة؟ دي مناسبة للهجوم عليه لما الانسان يظهر مريض، ولا دي مناسبة للاشفاق والدعاء؟ اديني بقول لك اهوت كلمة سيدنا عبد الله بن عباس وكلمة سيدنا عبد الله بن مسعود في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من زمان الا والذي بعده شر منه، اما انه ليس أمير شرا من أمير، ليس أميرا شرا من أمير، ولا قوتا شرا من قوت، ولا زمانا شرا من زمان، ولكن علماؤكم يموتون فلا يخلفهم مثلهم. ما يجيش بعد الشيخ حد زيه، لازم اللي يجي بعد منه يكون ايه؟ اقل منه. وهي دي كارثتنا الكبيرة. علشان كده لو احنا عايزين نتوب لازم نعظم شعائر الله ونعظم رموز الدين. لما يكون الامر ده في قلوبنا عظيم احنا كمان نعرف نتوب لربنا، لاننا هنشهد عظمة ربنا سبحانه وتعالى. لا تنظر الى صغر ذنبك ولكن انظر الى جلال من عصيت وعظمة من عصيت. فده الشيء الاولاني، حقائق التوبة ثلاثة اشياء. اول شيء تعظيم الجناية، يبقى الجريمة اللي انا عملتها دي لازم اكبرها خالص. اوعى تقول، اوعى حد يضحك عليك ويقولك ان الندم بيحطم الهمة والعزيمة، وان ربنا قال فلا تأس على القوم الظالمين ولا تحزن عليهم. لا، ده مش الندم. ولا تحزن عليهم يعني ايه؟ يعني زي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني ما يصعبوش عليك. انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. يبقى اللي عايز يتوب لربنا سبحانه وتعالى لازم يندم. يندم على ايه؟ على انه عمل ذنب، عمل جناية، عمل شيء يسقطه من عين الله عز وجل. يبقى اول شيء ايه؟ الندم، تعظيم الجناية الذي من شأنه الندم. والامر الثاني هو اتهام التوبة. الانسان يتهم توبته ازاي؟ يتهم التوبة لانه لا يدري هل تقبلها الله منه ام لا. ثم يتهمها ايضا كلما تذكر الذنب. ما تبقاش توبة قوية دي، لا، احنا مش عايزين نركز في نسيانه ولا نركز في ان احنا نفتكره، بس لما يجي على بالنا الذنب نندم. انما تذكر الذنب وتذكر حلاوة مواقعته ربما تنفس وربما هاج هائجه ويرجع تاني يعمل الذنب. من اتهام التوبة كذلك ان الانسان يعير الناس بالذنب وينسى ان هو نفسه كان بيعمل الذنب ده. ومن اتهام التوبة كذلك جمود العين. اتهم فين البكاء؟ انت ما بتعيطش من خشية الله، يبقى انت فين جبت منين بقى ان انت تبت؟ انت لازم تجود توبتك وتحسن توبتك اكتر من كده. فلا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين حتى تقبض روحه ويسمع الملائكة وهي تقول ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أتري بقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني الإنسان لما تاب إلى الله لما يجي يموت تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا. ما تخافش من إيه؟ ما تخافش من الذنب اللي أنت عملته، خلاص أنت تائب. يبقى هو لحد ما راح يموت، لحد ما جه أجله كان إيه؟ ها؟ خايف، كان خايف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا يعني ما كانش مستقيم واتعدل، تاب إلى الله عز وجل. تتنزل عليهم الملائكة إمتى؟ وهو بيموت. ألا تخاف، ما تخافش من إيه؟ من الذنب. يبقى أنا لازم أفضل معايا خوف لحد يوم إيه؟ لحد يوم الموت. ألا تخافوا من الذنب وألا تحزنوا مما اقترفتم، ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ما تخافش مفيش عقوبات جاية، ولا تحزنوا على ما فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال وإعذار الخليقة، طلب إعذار الخليقة. ابن القيم حب يفسر كلمة طلب إعذار الخليقة اللي بيقولها الإمام الهروي أنها من حقائق التوبة. المعنى الأول هو قال إن ليها معنيين ابن القيم رحمه الله. طلبوا اعذار الخليقه يعني ايه؟ بيقول يعني اعذر الناس اللي بيعملوا ذنوب بقى، ما دام انت تبت يبقى كل المذنبين دول في لحظه توبتك تقول ايه؟ كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم. فاعتبر كل المذنبين دول ايه؟ معذورين. ما انت جربت، ما انت شفت. ابن القيم عليه رحمه الله رفض الكلام ده من الامام الهرمي. والامر الثاني طلب اعذار الخليقه، او المعنى الثاني لطلب اعذار الخليقه ان يكون مراده اقامه اعذارهم في اساءتهم اليك انت. يعني التائب بدم تاب الى الله سبحانه وتعالى، اي حد يغلط فيه يفضل فاكله انه مذنب وفعلت فعلتك التي فعلت يعذرهم. طلب اعذار الخليقه يعني ايه؟ يعني اللي يتهمك بعد ما تبت من الذنوب ان انت لسه بتمد ايدك، ان انت لسه ما بتغضش بصرك، ان انت لسه لسانك وحش، ان انت اكيد ما بتصليش، ان انت اكيد، اعذرهم. اعذرهم لان انت اللي وصلتهم لكده. تعالوا نعيش بقى، ادي جملة الدرس كلها، تعالوا نعيش بالتفصيل مع الموضوع. وليه ابن القيم رحمه الله رفض ان نعذر المذنبين على ذنوبهم التي تبنا نحن منها؟ وليه عجبوا المعنى الثاني وعاش معاه؟ وتعالوا احنا بقى نحقق المعنيين دول وفوقيهم معنى الادب مع الشيخ اذا خالفك. هتشوف دلوقتي كلام اغلى من الدرر الذهب. بيقول ايه؟ واما طلب اعذار الخليقه فهذا له وجهان، وجه محمود ووجه مذموم. فالمذموم ان تطلب اعذارهم نظرا الى الحكم القدري وجريانه عليهم، شاءوا ام ابوا، فتعذرهم بالقدر. وهذا القدر ينتهي اليه كثير من السالكين الناظرين الى القدر الفانين في شهوده، وهو ضرب خطر جدا قليل المنفعه لا ينجي وحده. وهذا الشهود اللي يقول ان الناس اللي بيعملوا الذنوب دول معذورين، واللي بيعملوا ده قدر ربنا قدره عليهم، شهود ناقص مذموم. كيف نعذر أعداء الله وأهل مخالفته؟ وأن نطلب أعذارهم التي تضاد رب العالمين في أمره. الإنسان بهذا يكون عاذرا من لم يعذره الله، طالبا عذر من لامه الله وأمر بلومه. وليست هذه موافقة لله، بل موافقته موافقة الله عز وجل لومه. هذا اللي يعمل ذنب لومه، مفيش حاجة اسمها نعذره. واعتقاد أنه لا عذر له عند الله ولا في نفس الأمر، فالله عز وجل قد أعذر إليه وأزال عذره بالكلية. طبعا يا جماعة، ابن القيم عليه رحمة الله عالم، وهو عليه رحمة الله الذي بوب كثيرا من الأبواب في فضل المسامحة والحلم على العصاة، وكذلك عذر أصحاب الأعذار. فالكلام مش عن المعذورين طبعا، كلام على المعاند المصر المذنب اللي بيقول ده قدر ربنا قدره علي، انت ربنا قدر لك التوبة وانا ربنا قدر لي الذنب، سيبني يا عك. لا، هو ده اللي عليه اللوم، مش ان احنا ما نعذرش مثلا اللي بيصلي وهو جالس، ما نعذرش اللي بياخد دواء مثلا مضطر والدواء دوت مسكر والعياذ بالله، او اللي بيترك صلاة الجماعة العذر. لا، كل دول الكلام مش عليهم خالص، الكلام عن الناس اللي بتعمل الذنوب ان احنا نعذرهم بالقدر. ده حرام، لان الله عز وجل هدى كل انسان النجدين. والكلام ده يا صاحبي لو تمكن من قلبك وانت عذرت الناس هيخليك انت اهل الذنب الاول. اذا كنت هو انت هتحب حد اكتر من نفسك، فلو هو معذور بالقدر ده هيخليك انت تفسق. لو انت عذرت انسان هيخليك انت تفسق، ما انت بتحب نفسك اكتر. واذا كان ده حسن الظن بالله يبقى تعالوا نعك ونرجع تاني وتالت وعاشر ومليون للصوفية، لان هم اعداء طاعة الله عز وجل، اعداء الاستقامة. يقول لك وكسر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريمي. شفت؟ كده برضو القدوم على كريم يبقى انعصاب. انا عزم لله المثل الاعلى، انا عزمك على عزومه اول ما تخش تهني، انا عزمك مستضيفك تخش تديني على مين؟ تخش تشتمني، تشتم ولادي، تعصاني علشان انا بكرمك؟ لله المثل الاعلى. طب حد بيحب ربنا يقول كده؟ كسر ما استطعت من الخطايا. بقول لك والله 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 يعتقدون بحل المخدرات، وبعضهم ومش عايز اقول لكم بالاسماء، بعضهم ما يقعدش يقرا في القران في السرادق الا بالمخدرات. فالكلام ده له علاقه مسيسه بالتوحيد. انت قول معايا، قول معايا يا حبيبي كده، سيد الاستغفار ايه؟ ها؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: سيد الاستغفار ان تقول، ها قول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك وعهدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. مش هطول معاكم في شرح الموضوع، انما كلمه واحده بس، شفتوا علاقه التوحيد بالتوبه؟ شفتوا سيدنا يونس في بطن الحوت قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. التوحيد الموحد بس هو اللي بيتوب. علشان كده الموالد فيها ايه؟ اذكار الصباح والمساء. الموالد فيها ايه؟ فيها الغزية الرقاصة، وفيها بتاع التلات ورقات في الميسر، وفيها النشالين، وفيها المتحرشين، وفيها المجرمين، والكلام ده كله، صح ولا لا؟ هو ده دينهم كده، هو ده كده اللي هو ايه، يرقصوا في الحضرة ويصرخوا والتهامي ويغني وينشد ويعمل والموسيقى ما قادرش تحمل، ما قادرش على ايه؟ انت ركعتها ما قادرش على ايه؟ قال الله عز وجل: وانها لكبيره الا على الخاشعين. الخاشع بيقدر. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قادرش ليه؟ عشان مش من عند ربنا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو ما قادرش على ايه؟ ما قادرش على معاني في الحب غريبه مش قادر يفهمها، معاني رهيبه جدا في الحب والوجد وحصول مش عارف ايه، علشان كده مخبول ويقعد يصرخ 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 ويحرك جسمه كتير. ما حصلش، والصحابه ما عملوش كده، ما حصلش. الدمع بتسيل سيدنا عمر بن الخطاب، دموعه علمت حفرت خدوده من غير ما يتنطط ولا يفقر ولا يقول الله حي ولا ياكل فتة ولا يهد حيله ولا يصرخ ولا يقول ما قادرش. يا حبايبي، دخل رجلان على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانوا ثلاثة مش اثنين، فرأتهم متخشعين بتكلف، اللي بتقطئ راسه واللي بيكلمها بالروحة واللي مش عارفين، فقالت: ما هؤلاء؟ قالت ايه؟ ما قالتش من، قالت: ما هؤلاء؟ إيه ده فيهم حاجة؟ عيانين؟ فقالت: نساك. ما كانوش صوفية، كانوا كل ما في الموضوع ان هو ايه؟ قالت: سبحان الله، إن كان عمر لأعبد منهم وأنسك منهم وأعلم منهم، وكان إذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع. مش بالطقطقة، مش بالمنظرة. الشاهد إنه يعذر الناس بالذنوب. عارف ليه بيعذروا الناس المذنبين وبيعتبروهم عادي زيهم زي الطائعين؟ ويقول لك على جماعه، يقول لك الشيخ ابن حجر العسقلاني كان هو داخل المسجد لقى واحد بيبيع حشيش بره، فبص له بقرف وعيره، فدخل جوه نسي الحديث، فهو خارج قال له: فين الحديث اللي انا نسيته؟ هات ورجعه. قال له: فتشني فتش، انا ما خدتش منك حاجه، اقعد بيع حشيش جنبي عشان ربنا يتوب عليك ان انت بصيت لي. ده مين راوي الكلام ده بقى مولانا؟ في انهي غرزه؟ وانا اكيد نسيت اسماء او دخلت اسماء في بعضها، معلش اعذرونا، مش متابعين قوي للحشاشين.
شاهد.
اللهم إنا لا نحقر أحدا من خلقك، اللهم إنا نشهدك أننا لا نحقر أحدا من خلقك. بس الشاهد إن ليه بيعذروهم على الذنوب؟ ليه؟ عشان عايزينها ميغة، عايزينها معاصي وذنوب. أسهل كده، أسهل كده، أسهل إن هو إيه، عايز ربنا يغفر لك ذنوبك، بسيطة جدا. هتروح السيدة زينب هتلاقي قدام مسجد السيدة زينب محل كبير بيبيع صور المشايخ، اختار لك طريقة، عايز تبقى الشيخ تبع الشيخ أنهي طريقة، وتاخد صورة الشيخ وتعلقها في الصالون، وتاخد الورد. طبعا معلش الورد لازم تاخده من الشيخ فلان، عشان بتشوفهم في الكومنتات بيستأذن الشيخ أسامة نزار يأذن لي في الذكر، إذن أنا دورت على حد يديني الإذن بالذكر ما لقيتش حد ببلاش. فالشيخ كتر خيره من عفته ونزهته ادها الإذن في الكومنتات ببلاش يعني، لكن مش لاقي حد بيدي إذن ببلاش. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يا رب. فتاخد العهد بالفلوس من الشيخ، وصورة الشيخ قدامك تعلقها وتطفي النور في الأوضة، وتقعد من وشك في وش الشيخ وتستغفر وتقول الورد ربنا غفر لك، وكمل على الجوزة. ده دين ربنا، ده سيدنا حنظلة وبيقول يا رسول الله نافق حنظلة، ده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبيقول لحنظلة مالك وما ذاك، إيه موضوع نافق حنظلة ده؟ فسيدنا حنظلة يقول له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا فارقناه عالجنا الضيعات وعاسفنا الأزواج ولاعبنا الأولاد نسينا كثيرا. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله إني لا أجد مثل الذي تجد بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويروحوا عايطين هما الاثنين لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويقول له نافق حنظلة يا رسول الله. شفت شفت احنا فين؟ شفت دين ربنا فين؟ دين الخشوع ودين التوبة ودين الإقبال على الله عز وجل. إنما نعذر العصاة ما حصلش، نرحم العصاة، لا نعير العصاة، نستغفر للعصاة، نتحبب إلى العصاة، نرخص للعصاة فيما نستطيع أن نرخصه من العزائم، ما نبهلهمش حاجة حرام، إنما نسيبه يعمل أقل حاجة. واحد ما بيركعهاش، ما تجيش المسجد، صلي في البيت النهاردة، صلي في الشغل ما تقفلش الدكان، حاجة حاجة. واحدة فاسقة متبرجة نقول لها البس الحجاب، حطت تربون على دماغها ما نقطعش رقبتها، نقول لها كويس الحمد لله، لو ربنا تقبل منك دي هيوفقك لحسنة كمان، لحد ما نقول للمنتقبة فين الجوانتي وفين البيشة، لو ربنا تقبل منك النقاب ده هتلبسي الجوانتي والبيشة، ولو ما لبستهمش تبقي كاسية عارية. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ينفع نقول الكلمة الأخرانية دي نقولها للمتبرجة لو ما لبستيش الجوانتي والبيشة؟ عينك فتنة حرام تكشفيها؟ عينها مين؟ لا. يبقى نرحم العصاة، نتفنن مع العصاة، نضحك للعصاة، نرأف بالعصاة، لكن لا نعذرهم، ما نقولش أبدا نسيبه يعصى ربنا سبحانه وتعالى، لا نحاول معاهم ونتدرج معاهم. والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبة. يبقى عايزين يا جماعة نركز في الكلام ده، ويبقى فهمنا بقى مين اللي بيسهل للناس المعاصي، وعشان كده هو ده الدين اللي بيحبه الغرب، هو ده الدين اللي عايزه اللي عايزاه امريكا واللي عايزاه اليهود، هو ده اللي هو انه دين اللي هو اعملوا كل حاجة حلال حلال حلال، اللي هو انت بتشوف عمرو اديب قاعد هيشد في شعره من سعد الدين الهلالي مش مقتنع، ويقول له مولانا مولانا يعني معقول يا مولانا؟ يعني حلال يا مولانا؟ ازاي بس مش مقتنع؟ الرقاصة مروحة من مش عارف ايه بحلال ازاي يا مولانا؟ وهو طبعا افك عمرو اديب ده افك. يعني ايه؟ يعني ما عندوش اجنده خالص، ما عندوش انسان، ما فيش انسان بيتكلم. عروسه، عروسه بتقول ايه؟ كيف اخدع الذي يشاهد؟ ازاي يخدعه؟ فمش هتتخدع الا لما ايه؟ لما يجيبك انت كانك انت اللي قاعد مع سعد الدين الهلالي، فيخليك انت اللي بتعترض. فيقوم الشيخ يفحم عمرو اديب، يقوم عمرو اديب مرمي في حته والكره تروح في حته، بقى عمرو اديب بيتغلب. ايه الحجه الجامده دي؟ فتبقى انت في اللاوعي كده حاسس ان الراجل ده عنده علم، وهو لا يجرؤ يقعد نص ساعه مش مع الشيخ الحويني، مش مع الشيخ محمد حسان، مش مع الشيخ الزهبي، مش مع، لا ده ما يعرفش يقعد نص ساعه مع الشيخ احمد كريمه. ما يعرفش يقعد معاه نص ساعة قاعدين مع بعض في أوضة. ما يقدرش يقعد الدكتور سعد الدين الهلالي، ما يقدرش يقعد نص ساعة مع ولا واحد من تلامذته اللي هو اللي ناقش الدكتوراه بتاعته. ليه؟ قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والقاعدة سهلة جدا كل طلبة العلم حافظينها: إذا صح دليل المخالف صار حجة عليه. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء. بجد يا صاحبي مفيش حاجة تحير خالص، مفيش حاجة تحير. يعني مفيش حد في الدنيا حيران إيه يا ترى مين اللي صح، يا ترى ايه اللي صح، مفيش حاجة تحير خالص. عارف ليه؟ عشان الرسول قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللي عايز يتوه بس هو اللي هيتوه، اللي عايز يهتدي بس هو اللي هيهتدي. يعني سامحونا يا جماعة في المثال ده، لو بصيت لقيت النت بيقول لك ايه اختفاء الزيت من محلات البقالة والخل يحل محل الزيت والناس كلها بقت تطبخ بالخل بدل الزيت، الكلام ده يخش على اي واحد ما يعرفش ان البقال اللي تحت بيته عنده زيت، فينقل الشائعة وتتبلبل وينقل البلبلة. يا ابني ده الزيت، احنا ماشيين نبيع الزيت المستعد، محلتنا بغير الزيت دلوقتي. اللهم ارخص اسعارنا يا رب، وفرج كربنا يا رب. فالشاهد ان ايه؟ ان المعلومة اللي تيجي على ودان اللي مش طالب علم ممكن يتوه، لكن اللي عايز يهتدي ويسترشد بالراحة. الآية دي نزلت على مين؟ الحديث ده نزل على مين؟ سيدنا محمد. فهمها كده؟ عملها كده؟ الصحابة عملوا كده؟ لا شكرا ما تلزمنيش. بس تركتكم على المحجة البيضاء، يعني ما تحيرش. يعني سيدنا محمد ما سبناش حيرانين، عمل كل حاجة وقال كل حاجة. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى معانا الرسول ومعانا بعد منه الصحابة المذكرة التفسيرية للقرآن والسنة، عملوا كل حاجة. فلو أي دليل صحيح نطقه سعد بن الهلال وغيره عندنا الصحابة عملوه إزاي. بس يبقى الطريقة دي هي دي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ربنا بيقول للصحابة علينا: فإن آمنوا إحنا بمثل ما آمنتم به، لو عملوا إيمانهم زي إيمانكم زي إيمان الصحابة فقد اهتدوا. فإحنا علشان كده بنفهم القرآن والسنة فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الشاهد يا أحباب إيه؟ إن طريق ربنا سبحانه وتعالى طريق التوحيد وطريق الطاعة. قالوا، قال ابن القيم رحمة الله: فقال أحدهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. أنا بعمل حاجة، مش أنت فعال لما تريد، مش أنا كل أفعال، يبقى أنا اللي بعمله ان انت قلت كن، يبقى انا بقى اي ذنب بعمله يبقى مش ذنب ولا حاجه، ده طاعه، ده انا سمعت كلامك ونفذت قدرك. وقال اخر: اذا كان المحب قليل حظ فما حسناته الا ذنوبه. وقال اخر يتهم الله عز وجل. بص بقى، بص بص ايه اللي جوه المساجد المقبوره دي اللي انت ما تعرفوش، بص ايه اللي جوه العمائم دي، بص بيقولوا ايه. ابليس لما عصى من كان ابليسه؟ شفت بقى، شفت تبرير المعاصي بالقدر راح لحد فين؟ راح لحد عذر ابليس، راح لحد عذر الشيطان الرجيم. قال ابن القيم: ومن له ادنى فهم وبصيره علم أن هذا كله تظلم وشكاية وعتب، ويكاد أحدهم أن يقول لله يا ظالمي، ولو فتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيها، وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظلم. والإنسان كما قال ربه إنه كان ظلوما جهولا، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذنب وظلم، وأنها مأوى كل سوء، وإن الإنسان لربه لكنود، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. وقال أبو عبيدة: هو قدير الخير. إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان ظلوم وجهول. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل لا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ انت برضو بقى لما بيجي حد يعمل لك حاجة تزعلك بتعذره وبتقول ده قدر ربنا، ولا بتاخد حقك منه؟ يعني ينفع حد يسرقك وتقول ده قدر ربنا؟ ينفع حد ينتهك حرماتك وحدودك وحقك وتعذره بالقدر، ولا بتاخد حقك؟ أما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان يصنع ذلك في حق نفسه، اللي هو المعنى الثاني بقى الجميل المحمود في عذر الخليقة، تعذرهم في حقك أنت. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وقالت رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قادما ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. مدش ايدك على حد ولا حاجة، ليه؟ حق ربنا تاخده وحقك انت تسامح فيه. قال انس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنعه. وكان اذا عاتبني بعض اهله يقول: دعوه لو قضي لكان. شفت العذر بالقدر امتى؟ شفت بقى امتى تقول ده القدر، ده قدر ربنا في حقك انت، لكن حق ربنا ما ينفعش نتعلل بالقدر. قال رجل لعمر رضي الله عنه وارضاه وقد سرق: تقطع يدي وانا سرقت بقدر الله؟ قال: انت سرقت بقدر الله وانا اقطع يدك بقدر الله. طيب هنا بقى ابن القيم عليه رحمه الله اختلف مع شيخه، خلاص يبقى نذبح الشيخ بقى، يبقى اقول انا احسن من الشيخ، يبقى اقول انا اعلم من الشيخ. لا، ده جاب منازل الزائرين كده على جنب، والمدارك بتاعته هو على جنب، وقعد وقام عمل صفحه يقول فيها بحبه وبحترمه ومش ناسي فضله عليا. قال: ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتفقه في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والكامل من عد خطأه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. ابن القيم رحمة الله مش سلفي، مش سني، مش طالب علم، مش عالم، لا، ابن القيم رحمة الله جهبذ جهبذ، وخبر تفاصيل في شأن المتصوفة وغيرهم. فلما ابن القيم رحمة الله يختار كتاب الإمام الهرم عليه رحمة الله، ده يعني إنسان عملاق عالم، ورأى في اختيارات الإمام الهرم عليه رحمة الله في هذا الكتاب تناولا فذا. فمهما الإمام الهروي يخطئ، تلاقي ابن القيم رحمة الله يقيم الكتاب ويقيم الكلام ويعتذر للشيخ ولا يوافق أبدا المتصوفة عليه رحمة الله وبركاته. علشان كده التناول ده تناول دقيق، تناول دقيق جمع التربية والتصفية والتقلية والعقيدة الصحيحة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا المجال ده بقى لو اتساب الصوفية هيغلبوا فيه، مش بقى الصوفية اللي انتوا بتشوفوهم بتوع الفتة والأكل والنوم في الشوارع والكلام ده، لأ، لما بتروح مكة بتشوف التراكوة الصوفية وهم مقطعين نفسهم من العبادة، ما بيخرجوش من الصلاة، ما بيبطلوش طواف، ما بيبطلوش عبادة، بناه للمساجد، صناع للمصاحف، معظمين جدا 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 لشعائر الله عز وجل، حفاظ متقنين لكتاب الله سبحانه وتعالى. هم دول الصوفية اللي احنا بنختلف معاهم، عندهم مشاكل في الاعتقاد، بس خدوا التصوف وعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، مش قضوها على كروش الناس وعلى أموال الناس وعلى التسول وأخذ أموال النزور و لهو الناس في الطواف وطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. فلو سبنا المنهج التربوي اللي فيه تخلية وفيه تخلص من الآخرة سبناه لهؤلاء المتصوفة تبقى مشكلة. علشان كده كل الأئمة كتبوا كتاب اسمه الزهد، الإمام أحمد بن حنبل كتاب الزهد، وغيره من الأئمة كلهم صنفوا في الزهد وصنفوا في التزكية والتخلص من أمر الدنيا والرغبة في الآخرة. قال: وكيف لا وهو ولا سيما في هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات، راحوا كلهم وتدروشوا وفسدوا وسابوا السنية وسابوا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة إن هم هو ده سكة زكاة القلب ولبس الصوف والزهد. وكيف لا وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال، اللي هو منهج التزكية، هو البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال، والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال وتحيرت فيه عقول ألباء الرجال، ووصلت الخليقة إلى ساحله يبغون ركوبه، فمنهم من وقف مطرقا دهشا لا يستطيع أن يملأ منه عينه، ومنهم من رجع على عقبيه لما سمع أصوات الأمواج ولم يطق نظرا إليه، ومنهم من رمى بنفسه في لججه تتخطفه موجة وترفعه أخرى. الثلاث أمثلة دول للي اتعاملوا مع التزكية ومع تصفية القلب وراحة النفس بثلاث طرق غلط. طريقة قالت ايه ده، لا يا عم، ده اللي هيقرب من ربنا ويتوب ويتعلم ويتزكى ويخش ويندمج، ده يقول لك ده هينجذب، ده هيبقى مش عارف ايه، ده هيخسر دنيته، ده مش عارف ايه، لا بلاش منه. وطريق تاني اعرض خالص، ما قربش حتى يتفرج على البحر ده. وطريق تالت رمى نفسه وسطهم ولم يبالي على اي منهج، فوقع بين ايدين الدجالين والذين ينشدون في المساجد ويغنون في المساجد بآلات الطرب في المساجد ويبيحون المعاصي والسيئات وغيرها، وهؤلاء كلهم أخطأوا. فهؤلاء الثلاثة على خطر، فإنها سفينة نوح ما نجا إلا الصنف الرابع الذين انتظروا موافاة السفينة الأمر، فلما اقتربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. يعني ايه؟ يعني يشوفوا هدي الرسول فين عليه الصلاة والسلام، مش من دماغنا نمشي، بدماغ الربان بتاع السفينة اللي يعرف يعدي بينا البحر ده. وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضة بعضها ببعض، وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر، وهذا سير أرباب العزائم من العارفين، وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الجيلاني: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر، لا من يكون مستسلما مع القدر. لما ربنا يقدر عليك ان انت فقير، مش معنى كده ان انت تكمل بقية حياتك فقير. لما ربنا يقدر عليك ان انت بتتعرضي كتير في شغلك او في بيتك او في اسرتك، والعياذ بالله حد يمد ايده عليك او يضرك، ما تقوليش ده قدري وتستسلمي له. لما ربنا يقدر عليك قدر، انت ممتحن بالقدر ده. ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ ربنا خلقني قصير، ربنا خلقني طويل، ربنا خلقني عيني شكلها كده، لازم أتعامل مع قدر ربنا سبحانه وتعالى بأننا أدفعه بقدر ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو إيه؟ العلم. اللي يسخر مني اقول له ايه؟ تسخر مني ام من خالقي؟ تسخر مني ام من خلقني؟ حد يساعدني على معصية اقول اعمل ايه؟ قدري كده، هم دول صحابي، انا ما لقيتش صحبة حلوة. لا، ادفع القدر ده بقدر تاني، ان انت تدور على صحبة صالحة وما تسيبش نفسك للصحبة السيئة. قال عليه الصلاة والسلام: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض. يبقى مفيش حاجة اسمها اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لا، رد القضاء بالدعاء، اسأل الله عز وجل أن يرد القضاء، والقضاء غير القدر. هم دول بقى اسمهم الأربع مراتب بتاعت الإيه؟ بتاعت القدر. المرتبة الأولى العلم، علم الله عز وجل، أن ربنا علم كل شيء كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. دي أول مرتبة من مراتب القدر، اسمها إيه؟ العلم. اسمها إيه؟ علم مين؟ علم الله لكل شيء. تاني حاجة الكتابة، ان ربنا كتب ده. لما ربنا علم كل شيء خلق القلم وقال له اكتب، فكتب القلم كل شيء. خلاص الكلام. تالت حاجة المشيئة. المرتبتين دول مع بعض كده اسمهم القضاء، لسه ما بقاش قدر. المرتبة اللي بعدها اسمها المشيئة، ان ربنا يشاء الشيء، يشاء القدر ده انه يحصل. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. يلا احفظ الأربعة دول عشان هسألك فيهم: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. دول الأربع مراتب بتوع الإيمان بالقدر. مش اركان الاسلام خمسه، مش اركان الايمان سته، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، مش كده؟ كذلك مراتب القدر اربعه، اللي هم ايه؟ العلم، الكتابه، المشيئه، الخلق والايجاد. الشيء قبل ما ربنا يشاءه اسمه قضاء، لو ربنا شاءه يبقى خلاص يبقى اسمه قدر. فهمت بقى؟ قضاء وقدر يعني ايه؟ قضاء ممكن يتغير لسه، اتكتب مكتوب في السماء ان انت عمرك 60 سنة وانك هتوصل رحمك فيبقى 70 سنة، صح؟ انه متروكة ليك وانت اللي هتختار. فلما ربنا يخلق ده ويوجده يبقى اسمه ايه؟ قدر. في الرعاية المركزة هيموت ولا لا؟ ده اسمه قضاء، ادعي ربنا وربنا يحييهولك. مات محطوط على الاجهزة يبقى اسمه قدر. ممكن يعيش تاني؟ لا مش هيعيش تاني، عشان ده اسمه ايه؟ قدر. بيقولوا لك ما نجحتش، تعال شوف النتيجة بنفسك، ده اسمه قضاء. رحت لقيتها مكتوبة، طلعت الشهادة، يبقى اسمه ايه؟ قدر. ده اللي تطلب من ربنا لطف فيه. لكن القضاء ينفع يرجع ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدعاء والبلاء ليعتلجان، بيزق بعض بين السماء والأرض. القضاء عايز ينزل والدعاء إيه؟ بيرده. قال وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام تركوه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟ وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من القدر. يبقى التوبة النصوح من القدر. ودفع القدر بالقدر نوعان، أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحوه، والثاني دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله. يعني دفع القدر بالقدر وقاية وعلاج، يا إما أبعد عن أسباب الذنب يا إما الذنب اللي وقع أرفعه. فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غلب العبد وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلام للقدر والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهنا ينفع الفناء في القدر، خلاص بقى مش بإيدي، حاجة مش بإيدي وحصلت، يبقى فعلا هنا ينفعني الاستسلام لقدر الله. واحد أذنب في إن هو يجيب ربا وغرق وعايز يتوب، نقول له مالكش توبة؟ إقساطه لازم يسدها، نقول له ربنا مالكش ابعد عن ربنا؟ لا يتوب. طب والذنب هيفضل مقيم على الذنب ويدفع الإقساط اللي عليه؟ قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لازم يسد الربا ويسد الذنوب اللي عليه ويكمل منطرح، مفيش بإيده إن هو يغير المنكر ده والعياذ بالله. فالفناء النافع أن يفنى عن الخلق بحكم الله وعن هواه بأمر الله وعن إرادته ومحبته بإرادة الله ومحبته وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته. فهذا الذي قام بالحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا وبالله المستعان. هنتوقف هنا إن شاء الله لنلتقي بعون الله عز وجل غدا مع أسرار حقيقة التوبة. والحقيقة أن درس اليوم ده أتمنى أنه يكون مفيد، إحنا استعنا فيه بالله سبحانه وتعالى على أن إحنا نعترف لله أن إحنا بنتحمل مسؤولية الذنب مش القدر. قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال الله عز وجل وهديناه النجدين، صح؟ يبقى الذنب ده انت مختار تعمله ولا لا. ربنا سبحانه وتعالى اداك الاختيار واداك القدرة عليه. علشان كده السؤال المشهور الخطأ، الانسان مسير ولا مخير؟ السؤال غلط. لو واحد جه سألني انا ساكن في شبرا، واحد جه قال لي يا شبرا فيها رجالة، انا اجاوب عليه ولا ما جاوب؟ ولا السؤال نفسه عيب؟ السؤال نفسه هو بيتكم فيه رجالة؟ لا انا ما جاوبش على السؤال ده. ليه؟ لان السؤال نفسه ما احترمنيش. يعني ايه مسير ويعني ايه مخير؟ الاثنين اتهام لرب العالمين. لو انت مسير يبقى ربنا ليه حاسب؟ يبقى ليه يوم القيامة بقى يحاسبنا ليه مش احنا مسيرين؟ ولو انت مخير يبقى ربنا ما كانش يعلم ايه اللي هيحصل؟ انت مخير، ربنا ما كانش يعلم. يبقى الاولى اتهام لله بالظلم، والتانية اتهام لله عز وجل وحاشاه وسبحانه وبحمده بالجهل، والاثنين ربنا منزع عنهم. قول سبحان الله وبحمده، فربنا سبحان الله وبحمده منزه عن انه يظلم، فمستحيل يكون الانسان مسير على الاطلاق. وربنا سبحانه وتعالى عليم خبير، خلق كل شيء وعلم كل شيء، وربنا بيتكلم عن قيام الساعة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أدخل هي القيامة قامت والناس دخلوا، أهل الجنة دخلوا الجنة. أيوة حصل، دخلوا في علم الله. أحسنت، دخلوا في علم الله. عشان كده هو ده اللي كان بيرعب السلف حاجة، مش أنا مش مضطر أهرب من السؤال ده، انا معترض عليه، انا مش مضطر الف وادور واقول كلام محترم من كلام علمائنا الافاضل اللي ما نقدرش الا ان احنا نجلهم ونحترمهم. اللي يقولوا الانسان مسير فيما لا يملك، مخير فيما يملك. الانسان مسير في الاشياء القدريه زي لونه، زي شقي ام سعيد، زي عمره، زي طوله، زي الكلام ده، ومخير في الطاعات والحسنات. لا انا مش مضطر اقول كده، انا معترض على السؤال وحقي ان اعترض عليه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، انت فعلا مسير وانت فعلا مخير. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وانا حاسبه؟ انا مش عايز احاسبه، انا راضي ان هو يفعل ما يشاء، وان مشيئتي اللي هي مشيئتي واختياري اللي هو اختياره فعلا لم يتخطى امره. وانا مسلم وانا موسوس. الموسوسين دول عايزين علاج، الموسوسين دول يروحوا المستشفى. لكن المؤمن الموحد مستسلم لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يقول ما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى وما تشاءون الا ان يشاء الله، اه حصل حصل، ان هديناه السبيل اما شكرا واما كفر، حصل. فانا مسير وانا مخير. علشان كده بقى اللي فهمه من السلف ما قالوش مسير ومخير، ده كانوا مرعوبين من السابقه. وكان احدهم يسجد ويقول بسمي عندك يا علام الغيوب وما أنت صانع بي غدا يا غفار الذنوب. لأن كان بيجننه يا شيخنا أنه مؤمن أن ربنا يعلم علم الماضي، مش حاجة هتحصل، أنا هدخل النار ولا الجنة ربنا عالم. أنا دخلت في علم الله الجنة أو النار. عشان هي دي بقى اللي كان بترعب السلف. ولما قالوا للصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال عليه الصلاة والسلام إنه وإنه يكتب لأحدكم شقي أم سعيد، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ السؤال أهو. الصحابة بقى ما كانوش عايزين يسألوا مسير أم مخير، عرفوا إن هو مخير وعرفوا إن هو مسير. فقالوا للرسول حاجة تانية، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ لما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هنا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا حاجة جميلة جدا، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ اللي كان يهمهم مش الكلام، اللي كان يهمهم العمل. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ طب نصلي ليه؟ نصوم ليه؟ هيروح فين العمل؟ ايه الجواب؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما تتكلموش اشتغلوا، دي الإجابة. الإجابة مسير ولا مخير؟ توب. الإجابة مسير ولا مخير؟
صلي صوم تصدق، دي الإجابة على السؤال. قرب من ربنا، اشتغل، اجتهد، قرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. هو ده اللي يرضي ربنا عنك، وده أمارة ان انت مسير لما خلقت له الجنة. ولقد زرأنا لجهنم والعياذ بالله، وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. في ناس اتخلقوا للجنة والجنة اتخلقت لهم، وفي ناس والعياذ بالله اتخلقوا للنار والنار اتخلقت لهم. قرار التوبة قرارك انت، مش موكول للقدر. ادفعه بقدر الدعاء، اللهم تب علينا لنتوب. ادفعه بقدر الله عز وجل، بقدر القربة ما استطعت. عبدي قم إلي، أمشي إليك، امشي إلي أهرول إليك. إذا تقرب عبدي مني جبرا تقربت منه ذراعا، إذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. التقرب إلى الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التقرب من الله سبحانه وتعالى، مش بنسمع الكلاب بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا نشوف نوع الكلب إيه؟ صل على ما ظلمتكش انت اللي خدتها، صل على حبيبي صلى الله عليه وسلم. شاهد يا حبايبي ان التقرب الى الله بشبر، بخطوه، بتوبه، بعوده الى الله سبحانه وتعالى، ده من قدر الله سبحانه وتعالى. شفتوا يا جماعه التوبه لما نفكها كده العلم، تحس إن انها نورت، هنعرف نتوب. يا رب يا رب، ده الكلام عن التوبة يا رب، فارزقنا حقيقتها. اللهم هذا جهد التوبة، فحقق فينا التوبة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين يا أرحم الراحمين. يا رب علمنا التوبة، وفهمنا التوبة، وفقهنا بالتوبة يا رب. اللهم إنا نسألك أن تفرح لنا، وأن تضحك لنا، وأن ترضى عنا، وأن تعيذنا من القنوط واليأس والضلال والإصرار يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.